السؤال الأول في هذه الليلة، من رحم المعاناة ومن رحم المحنة ومن رحم المأساة، يسأل السائل حول مدى وجوب الغسل للموتى في الكوارث العامة عندما تكسر الجثث ويكثر الموتى وتتقاصر إمكانات الناس وطاقاتهم دون تغسيلهم، وماذا عن دفنهم في قبور جماعية؟ ألم أقل لكم سؤال من رحم المعاناة ومن رحم المأساة ومن رحم المحنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أن تغسيل الميت المسلم واجب، أهل العلم جمهور أهل العلم على أن تغسيل الميت المسلم واجب. صحيح الأحناف يرون أنه سنة مؤكدة، لكن الجمهور على وجوبه، وسبب الخلاف بينهم أنهم يقولون إن الغسل نقل بالعمل لا بالقول، يعني تواتر عليه عمل المسلمين، كما أن ورد على سبيل التعليم له لا على سبيل الأمر به. لكن على كل حال، هذا سبيل المؤمنين عبر القرون، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالراجح وما عليه جمهور أهل العلم من وجوب الغسل، لكن هذا الواجب كغيره من سائر الأحكام الشرعية إنما يكون في أحوال السعة والاختيار، فإن التكليف مناطه القدرة في هذا الأمر وفي غيره، ولا تكليف مع العجز. في الأحوال الاستثنائية كأوقات الزلازل والكوارث الكبرى والارتفاع الاستثنائي لأعداد الموتى، يرخص في الاكتفاء بالتيمم، في ترك التغسيل والاكتفاء بالتيمم، وقد تقتضي الضرورة ترك التيمم كذلك، ودفنه بالكيس الذي وضع فيه بعد استخراجه من تحت الأنقاض دون غسل أو تيميم، دون غسل أو تيميم، ما دامت هناك يعني ضرورة ككسرة الأعداد وتفاحشها أو تغير حالة الجثث بطول المكس تحت الأنقاض ونحوه. يقول الدسوقي في حاشيته: من تعذر غسله وتيميمه يعني وتيممه، كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله مطلوب ابتداء، لكن يسقط للتعذر ولا تسقط الصلاة عليه. ومما هو جدير بالذكر أن المدفون على هذه الصفة لا ينقص من أجره شيئا، وتبرأ ذمة المسلمين وتبرأ ذمة أهله شرعا بما فعلوا، ولا يلزمهم شيء في وقت لاحق. هذا بين قوسين، واحد يقولون هم الشهداء ما بيغسلوش أصلا، وانتوا بتقولوا من مات تحت الأنقاض شهيد. لا، هو في فرق، انتبه. الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة، وهو من مات في قتال في سبيل الله، فهؤلاء هم الذين يدفنون في ثيابهم، لا يغسلون ولا يكفنون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، أمر أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، فهم كما قال الله جل جلاله: بل أحياء عند ربهم يرزقون، سبحانه، ثم سبحانا يليق به. أما الدفن الجماعي فلا شك أن الأصل استخلال كل ميت بقبره، أن يدفن كل ميت في قبر خاص به، ولكن الكوارث الكبرى لها أحكامها وخصوصياتها واستثناءاتها التي قد تقتضي الخروج عن هذا الأصل. ومع الأعداد الكبيرة للقتلى واستخراج الجثث بعد أيام من موتها تحت الأنقاض، وتعذر أو نستطيع أن نقول استحالة إفراد كل ميت بقبر ودفن خاص به، فيرخص في الدفن الجماعي بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم بشكل جماعي، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، صحيح البخاري. ويوم أحد عندما كثر الشهداء يوم أحد جمع بين أكثر من شهيد في قبر واحد. فعن هشام بن عامر الأنصاري قال لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح وجهد شديد، فقالوا كيف تأمر بقتلانا، ماذا نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم احفروا احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة. احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة. قالوا يا رسول الله فمن نقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد في كفن واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد. رواه البخاري. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي حديث جابر من الفوائد جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة، إما بجمعهما فيه أو بقطعه بينهما، إما بجمعهما فيه أو بقطعه بينهما، وجواز دفن اثنين في لحد وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد.